خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ومنه الضيف، ويشترط العدالة في من عدا المؤلفة. ولو كان السفر معصية منع، ولا تعتبر العدالة في الطفل. جملة لا تعتبر العدالة من المتن: ولا تعتبر العدالة في الطفل، بل هو في الشرح ينضاف على المتن، بل يعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين. كان الكلام في سهم ابن السبيل. تعرض المصنف رحمه الله إلى فرع يتعلق بهذا السهم، وحاصله أن الضيف إذا نزل الإنسان وكان نائيا عن بلده وكان بحاجة إلى الضيافة من جهة عدم امتلاكه شيئا يعينه، فذكر المصنف أن مثل هذا الضيف يعد فردا من أفراد ابن السبيل، وعليه فلا اختصاص لسهم ابن السبيل بخصوص المسافر الذي تقدم الحديث عنه، بل له فرد آخر ألا وهو الضيف النازل بالإنسان وكان نائيا عن بلده. واحد. اثنين: ومع حاجته إلى الضيافة. فبهذين القيدين، كون الضيف نائيا عن بلده ومع حاجته إلى الضيافة، أدرجه المصنف في ابن السبيل، أي في ابن السبيل، وجعله فردا منه. وهذا ما يشير إليه قوله رحمه الله في المتن: ومنه، حيث عبر بحرف الجر من المفيد للتبعيض، وأن فردا من أفراد ابن السبيل هو الضيف. وحينئذ كان الضيف من ابن السبيل، وحينئذ فيحق لصاحب الطعام الذي استضاف الضيف، يحق له أن يحتسب الغذاء والمأكول الذي قدمه للضيف. ماذا يحق له؟ أن يحتسبه زكاة عليه على الضيف من سهم ابن السبيل ونية الزكاة أي متى ينوي صاحب الطعام الزكاة بهذا الطعام ونية الزكاة عند شروع الضيف في الأكل ففي أول آنات شروع الضيف في الأكل ينوي صاحب الطعام الزكاة ولكن يجب عليه أي على صاحب الطعام على المزكي ولكن يجب عليه أن يحتسب خصوص مقدار الذي يأكله الضيف خصوص هذا يحتسبه زكاة على الضيف لا أزيد لا أكثر مما أكله وإن كان قدر المأكول مجهولا غير معلوم لدى صاحب الطعام وأنه بأي قدر أو أنه بأية قيمة مثلا غير أن عدم معلوميته أي عدم معلومية قدر المأكول المقدار الذي أكله الضيف غير أن عدم معلوميته ومجهوليته غير مضر في الاحتساب وذلك لأن ذلك المقدار مما يمكن تخمينه فإذا في احتساب الزكاة على صاحب الطعام الاحتياط عليه أن يحتاط في الاحتساب بأن يحتسب الأقل حتى يحصل له العلم بفراغ ذمته من الزكاة فمثلا لو خمن صاحب الطعام أن مقدار المأكول الذي أكله الضيف من مجموع ما قدمه أمامه من الغذاء فمثلا لو خمن صاحب الطعام مقدار المأكول من مجموع ما قدمه أمامه من الغذاء خمنه كيلو واحد يعني الضيف أكل كيلو واحد من مجموع ما قدمه فحينئذ عليه أي على صاحب الطعام أن يحتاط في الاحتساب بأن يحتسب دون الكيلو زكاة على الضيف فإن كان ما احتسبه بمقدار ما عليه في ذمته من الزكاة فبها ونعمة وإن كان أنقاف أعطى المتبقى مما في ذمته أعطاه إلى مستحق آخر حتى يؤدي شنو؟ يؤدي تمام زكاته. هذا ما يتعلق بفرع الضيف ما تعرضه المصنف أو ما تعرض له المصنف، وأن الضيف يحتسب من ابن السبيل ولكن بقيدين ذكرهما الشارح، أحدهما أن يكون ذلك الضيف نائيا عن بلده، ثانيهما مع حاجته إلى الضيافة، فإذا عد من ابن السبيل كان مستحقا لسهم ابن السبيل، فيحق لصاحب الطعام أن يحتسب الغذاء الذي يقدمه إليه يحتسبه زكاة عليه من سهم ابن السبيل. قال ومنه أي ومن أفراد ابن السبيل، يجي فسر شارح أي من ابن السبيل الضيف، أي فرد من أفراد ابن السبيل هو الضيف. بل قيل ترقى الشارح بل قيل بانحصار ابن السبيل فيه في الضيف، بل هناك قول وهو المنقول، أي القول بالانحصار وأن ابن السبيل منحصر في الضيف، هذا القول منقول عن الطبرسي وسلار رحمهم الله على ما في الجواهر، حيث ذهب إلى انحصار ابن السبيل في الضيف، وأما المسافر فعلى رأيهما ليس من ابن السبيل. نرجع إلى ما كنا فيه، ومنه الضيف إذا كان، فقوله إذا كان قيد لقول المصنف ومنه الضيف، وجملة القيل جملة معترضة، جملة اعتراضية بين قول المصنف وبين هذا القيد، أي أن الشارح رحمه الله يريد أن يشير إلى أن الضيف إنما يعد فردا من ابن السبيل، فردا آخر غير منه غير المسافر، إن على هذا القول المشهور أن ابن السبيل له فردان، الفرد اللي تقدم الحديث عنه وهو خصوص المسافر الذي في تلك الخصوصيات اللي عرفناه في البحث السابق، الفرد الآخر الضيف، لكن الضيف إنما يعد فردا آخر لابن السبيل فيما إذا كان الضيف نائيا عن بلده، مو أنه في نفس بلده صار ضيفا عند شخص آخر أحسن ماذا نحسبه فردا نيا من ابن السبيل، لا ليس الأمر كذلك، هذا ما يعد يعني لا يشمله بالمعنى العام رائحة ماذا؟ رائحة المسافر، رائحة المسافر إنما تشمل ماذا؟ تشمل ذلك الضيف الذي هو نائي عن بلده. بعد وإن كان غنيا فيها أي في بلده، هذا وإن وصية حتى ولو كان الضيف غنيا في بلده ولكنه الآن حيث هو بعيد عن بلده نائي عن بلده، بعد مع حاجته، القيد الثاني في هذه الصورة يعد الضيف ابن سبيل مع حاجته، أي مع حاجة الضيف إلى الضيافة،
مرة جناب المكلف وإن كان ضيفا وإن كان نائيا عن بلده إلا أنه العفو المكلف وإن كان نائيا عن بلده إلا أنه لا ليس بحاجة علما إلى الضيافة بل لديه يمتلك ما من المال مما يعينه حينئذ فيستطيع أن يستحصل على مأكوله وغذائه من دون أن يستضيفه شخص آخر فالضيف إنما يعد فردا آخر لسهم ابن السبيل مع حاجته إلى الضيافة هذه الحاجة من جهة ماذا؟ من جهة عدم امتلاكه شيئا حتى يعينه فاحتاج إلى الضيافة فعند ذلك صار مستحقا من سهم ابن السبيل خب متى ينوي صاحب الطعام؟ متى ينوي الزكاة؟ قال والنية عند شروع الضيف في الآكل وهنا أيضا اختلفوا في أن وقت الشروع ما هو وقت الشروع في الأكل بعضهم قالوا أن وقت الشروع هو حين أن يمد الضيف يده إلى الطعام يعني حينما يمد يده إلى الطعام صار ماذا؟ وقت الشروع في الأكل بعضهم يقول لا وقت الشروع عندما يضع الطعام في فمه بعضهم ذكر احتمالا آخر عندما يشرع الضيف بمن بمضغ الطعام وبعضهم عند ابتلاع الطعام فاحتمالات في المسألة لكن الظاهر عند الأكثر أن وقت الشروع شروع الضيف في الآكل هو عند مد يده إلى الطعام يصدق أنه شرع في الآكل فعند ذلك صاحب الطعام ينظر أنه بمجرد أنه شرع في الأكل ينوي ماذا؟ ينوي الزكاة ولكن أي الزكاة؟ أي مقدار؟ قال ولا يحتسب صاحب الطعام على الضيف إلا ذلك المقدار الذي أكله الضيف ذلك المقدار يحتسبه زكاة على الضيف يحتسبه زكاة من سهم ابن السبيل وإن كان ما أكل أو ما أكل من قبل الضيف يعني وإن كان مجهولا غير معلوم عند صاحب الطعام إذ الجهالة هنا كما عرف غير مضرة ليش لأن هذا المقدار مما يمكن أن يخمن فعندما يخمن يكون يحتاط حينئذ في الاحتساب يحتسب الأقل فإذا خمن أنه كيلو واحد أكله فيحتسب ماذا دون الكيلو يحتسبه زكاة على الضيف فإذا ذاك المقدار كان بمقدار ما عليه في ذمتي من الزكاة فبها ونعمة إذا أنقص المقدار المتبقى في ذمتي من الزكاة يعطيه إلى مستحق آخر ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى شروط المستحقين للزكاة المستحقون للزكاة إنما يكونوا مستحقين لها بشروط معينة الشرط الأول العدالة وينبغي الكلام حول هذا الشرط ضمن مقامين المقام الأول بالنسبة إلى المؤلفة قلوبهم المقام الآخر بالنسبة إلى من عداهم إلى من عدا المؤلف من سائر أصناف المستحقين. فينبغي أن نتكلم حول شرط العدالة بالنسبة إلى هذين المقامين. أما بالنسبة إلى المؤلفة قلوبهم فلا خلاف بين الفقهاء، بل قولا واحدا على عدم اشتراط العدالة فيهم، أي في المؤلفة قلوبهم، وذلك لأمرين: عدم اشتراط العدالة في المؤلفة لأمرين: أولا باعتبار أنهم عدة من الكفار أو عدة من الكفار، ومن البين الواضح أن اشتراط العدالة فيهم مما لا يرجع إلى معنى محصل. ليش؟ إذ العدالة فرع الإيمان، في حين أن كفرهم مانع عن تحقق عن العدالة، فلا معنى لاشتراط العدالة فيهم. ثانيا أن الغرض منهم وهو ماذا الغرض؟ وهو تأليف قلوبهم بأحد الوجوه المذكورة آنفا. أن الغرض منهم حاصل بدون العدالة، فأي جدوى في اشتراط شيء زائد فيهم بعد أن كان الغرض منهم حاصلا من دونه، أي من دون ذلك الشيء الزائد. أليس الشارع أراد أن ماذا؟ أن يؤلف قلوبهم بحيث ينجذبوا إلى الإسلام في الجهاد، بحيث يقفوا ماذا؟ في صف المسلمين في الجهاد ضد الكفار المعتدين. فهذا الغرض يحصل من دون ماذا؟ يحصل من دون العدالة. فإذن لا تشترط العدالة في المؤلفة قلوبهم. وأما بالنسبة للمقام الثاني، في من عدا المؤلفة من سائر أصناف المستحقين، أما العامل ممن هو من المستحقين فاشتراط العدالة فيه موضع وفاق بين الفقهاء، لا خلاف عند الكل في اشتراط العدالة في عاملين على الزكاة. وأما غير العامل من سائر أصناف المستحقين، بس هم منه هم غير المؤلفة، لأن غير المؤلفة بعد انتهينا منه. وأما غير العاملين من سائر المستحقين فاشتراط العدالة فيهم مورد
وموضع خلاف عند الفقهاء. اختار الشيخ في الخلاف والجمل وابن الصلاح وابن إدريس وابن البراد، هؤلاء اختاروا ماذا؟ اشتراط العدالة في غير العامل من سائر أصناف المستحقين، بل السيد المرتضى ادعى الإجماع على ذلك، وكيفما كان فاشتراط العدالة في غير العاملين أحد الأقوال في المسألة. فتحصل من مجموع الكلام في المقامين نقطتين شارحة، تحصل أن المستحقين للزكاة منهم ما لا تشترط العدالة فيهم يقينا، وهم المؤلفة قلوبهم، ومنهم اشتراط العدالة فيهم موضع وفاق وهم العاملون، ومنهم موضع خلاف بين الفقهاء في اشتراط العدالة وهم غير العاملين ممن تبقى. قال ويشترط العدالة في من عدا المؤلفة. اسلوب المصنف هكذا، اشتراط العدالة في من عدا المؤلفة، يعني في من عدا المؤلفة العدالة ماذا؟ شرط في العامل كما عرفه موضع وفاق، في غير العامل موضع خلاف، ولكن رأي الشهيد ماذا؟ رأي الشهيد أنه اشتراط العدالة فيهم. هذا من خلال منه؟ من خلال كلامه يعرف. قال يشترط العدالة في من عدا المؤلفة قلوبهم من أصناف المستحقين، أما المؤلفة قال فلا، لأن هذا موضع اتفاق الأعلام أن المؤلفة قلوبهم لا تشترط العدالة فيهم. قال لأن الأمر الأول لأن كفرهم مانع من العدالة، الأمر الثاني والغرض، هذا هو الغرض الأمر الثاني، والغرض منهم يحصل بدون العدالة، فأي جدوى حينئذ في اشتراط العدالة. أما اعتبار العدالة في العامل، راح ينتقل وين؟ راح ينتقل المقام الثاني، لذلك المقطع جزأت إلى مقامين، فتحدثنا في مقامين إلى الآن. المقام الأول قضية منه بالنسبة إلى المؤلف قلوبهم، المقام الثاني في من عداهم. قال أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق عند الفقهاء، أما غير العامل ممن تبقى من سائر أصناف المستحقين، قال فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة. أحد الأقوال وهو قول المصنف رحمه الله في المقام. ليش قول المصنف؟ لأنه قال ويشترط العدالة في من عدا، زين في من عدا يدخل غير العامل لو ما يدخل؟ نعم يدخل، وبل قول المصنف في المقام وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف والجمل، الجمل اسم كتاب للشيخ الطوسي، وأبو الصلاح وابن إدريس وابن البراج. بل ادعى السيد المرتضى فيه، أي في غير العامل، بل ادعى السيد المرتضى فيه الإجماع، دعواه الإجماع في كتابه الانتصار، في كتابه الانتصار صفحة 154، ثم قال الشهيد رحمه الله صرع آخر: ولو كان السفر من ابن السبيل معصية. هذا الفرع من المصنف مبني على ماذا؟ مبني على اشتراط العدالة في غير العامل. اللي واحد منهم منه غير عامل، اللي واحد منهم ابن السبيل. بناء على اشتراط العدالة رتب هذا الفرع: لو كان سفر ابن السبيل سفر معصية كالزوجة بدون ابن زوجها مثلا، كالولد بدون ابن أبويه، أو كسفر أي إنسان لشرب الخمر أو ارتكاب معصية، عند ذلك يمنع من الزكاة أم لا يمنع؟ ليش يمنع؟ لاشتراط العدالة فيه، والحال هذا فاسق. قال: منع كما يمنع الفاسق في غيره. في غيره يرجع إلى ابن السبيل، أي مثل ما في غير ابن السبيل من سائر الأصناف إذا كان فاسقا أليس يمنع من الزكاة بناء على اشتراط العدالة؟ فكذلك ابن السبيل إذا كان سفره سفر معصية يمنع من الزكاة. قالت: منع هذا ابن السبيل الذي كان سفره سفر معصية لأنه فاسق، كما يمنع الفاسق في غير ابن السبيل. ثم قال: ولا تعتبر العدالة، قلنا هذه الجملة من المتن، ولا تعتبر العدالة في الطفل، في الطفل لا تعتبر العدالة. لماذا؟ علل الشارح عدم اعتبار العدالة فيه في الطفل، قال: لعدم إمكانها فيه، لعدم إمكان العدالة في الطفل. وجه عدم الإمكان: لعدم إمكان العدالة في الطفل باعتبار أن الطفل ممن رفع عنه قلم التكليف، فلا تكليف على الطفل حتى يخاطب، حتى يخاطب بأنك ماذا؟ يجب أن تأتي بالواجبات وتجتنب عن المحرمات. فيقول: ثبت العرض ثم أنقش. هو أساس أكو تكليف عليا، قلم التكليف منصب عليه حتى أنا أخاطبه، لأن العدالة خطاب هناك من الشارع متوجه نحو المكلفين، من أنه يجب عليك أن تأتي بالواجبات وأن تجتنب المحرمات وأن لا تخالف المروءة بناء على بعض تعاريف العدالة. أما إذا لم يكن هناك تكليف أساسا فلا يمكن أن نتصور العدالة في الطفل. قال: ولا تعتبر العدالة في الطفل لعدم إمكانها فيه، بل ماذا؟ بل يعطى الطفل من سهم الفقراء مثلا ولو كان أبواه فاسقين اتفاقا. الحكم اتفاقي بين الفقهاء في أن الطفل يعطى من الزكاة ولو كان أبواه فاسقين. غاية الأمر أن إعطاء الزكاة إلى الطفل بأي معنى؟ بهذا المعنى أن نملك الزكاة، أن نملك الزكاة للطفل ونسلمها بيد وليه، ونسلمها بيد وليه، إن كان هناك ولي شرعي على للطفل من أب والجد من طرف الأب، أو إذا لم يكن ولي تسلم الزكاة إلى القيم، أي إلى ذلك الشخص الذي جعل قيوما على ماذا؟ على قضايا وشؤون الطفل، أو تعطى الزكاة فيما إذا لم يكن هنا قيم، أو أن المزكي بنفسه أو بواسطة شخص أمين هو يقوم بصرف الزكاة على الطفل. قال بل يعطى الطفل ولو كان أبواه فاسق اتفاقا. وقيل هذا القول قول في مقابل قول المصنف في المسألة، ويأخذ كلام فيه إن شاء الله.